بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس التفسير في ليلتنا هذه، ليلة الثلاثاء الموافقة للثامن والعشرين من شهر صفر لعام 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأخذنا في الفائدة اليومية ماذا؟ نعم، من طبيعة الإنسان، نعم، لا يرضى بحال واحد، أو لا يرضى عن حاله، لا يرضى عن حاله ولو كان حاله طيبا، ولو كان الحال طيبا. سبحان الله، لا يرضى عن حاله ولو كان حاله طيبا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنهم ماذا؟ نعم، لن نصبر على طعام واحد، مع أنهم كانوا يأكلون ماذا؟ السلوى الذي هو اللحم، والمن الذي هو العسل، وسماه الله طعام واحد لأنهم قالوا كانوا يخلطون هذا بهذا. وبعضهم يقول أنه كان كالوجبة الواحدة صباح مساء. المهم، من هذا النعيم إلى العدس والبصل إلى آخره. قالوا رجعوا إلى ما كانوا عليه، كانوا أصحاب عدس وبصل وثوم إلى آخره، مع أن هذه الأمور موجودة. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ما معنى مصرا؟ أي مصر، أي مصر تجد هذا الطلب موجودا، أحتاج يعني دعاء. ليست مصر فرعون، ليست مصر فرعون، نعم. اهبطوا مصرا أي مكان من الأرض، مصر من الأمصار، ليست مصر هذه. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني هذا طلبكم موجود في أي بقعة. نعم يا أخي تفضل. نعم. بارك الله فيك. نعم، بقي شيء الأبيات الشعرية.
قال الشاعر: يتمنى الموت في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء
فهو لا يرضى،
هو لا يرضى بحال أبدا، قتل الإنسان
ومن. نعم، ما معنى أنكره؟
يعني ما يريد،
ما يريد بعد أن كان يطلبه. يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، يعني ما يريده، يريد صيف، يريد الصيف، فهو لا يرضى بحال أبدا، قتل الإنسان ما أكفره. هذا طبعا طبيعة الإنسان من حيث هو. وأما المؤمن فهو يرضى بما كتب الله من حلو ومر وقليل وكثير وسراء وضراء، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. بارك الله فيكم. في أحد يحب يقرأ الفائدة؟ طيب، نكتب فائدة اليوم. قلنا يا إخواني الفوائد يكتب لها تاريخ الليلة والشهر والسنة، ليلة الثلاثاء من شهر صفر لعام 400 درس مغرب وعشاء، الفوائد لما تكون مثبتة في التاريخ. طيب، وأيضا بالشيخ الذي يلقي المعلومة. طيب، استفدت فائدة من شيخ في خطبة، في محاضرة، في درس، اكتب واكتب هذه من فلان. طيب، وأول بركة العلم إسناده إلى قائله ومفيده، إلى قائله ومفيده. طيب، فائدة اليوم بعنوان يا إخواني: من رحم من في الأرض، من رحم من في الأرض رحمه من في السماء. من رحم من في الأرض رحمه من في السماء. قال الله تعالى: قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رحمتك للغير إحسان، ويقابلك الله بهذا الإحسان إحسان آخر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والرحمة من أعظم الإحسان، رحمة المخلوقات سواء كانت عاقلة أو غير عاقلة من أعظم الإحسان. هذه الآية. الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. هذا لفظ أبي داود: ارحموا أهل الأرض، وعند غيره ارحموا من في الأرض، وهو واحد، أهل الأرض من في الأرض معنى واحد. ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني. وقال الشاعر: وقال الشاعر: وينسب للحافظ ابن حجر. وقال الشاعر وبين قوسين: وينسب للحافظ ابن حجر، نقطتين من أول السطر. إن من يرحم أهل الأرض قد، إن من يرحم أهل الأرض قد آن، آن أن يرحمه من في السماء. آن الأولى بهمزة ممدودة، ثاني بهمزة مقطوعة. آن أن، آن أن يرحمه من في السماء. هذا البيت الأول. فارحم الخلق جميعا إنما، فارحم الخلق جميعا إنما يرحم الرحمن من الرحماء. فارحم الخلق جميعا إنما يرحم الرحمن من الرحماء. اليوم والأبيات مناسبة للفظ الحديث، وإلا عندنا حديث جرير متفق عليه: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. لكن آثرنا هذا الحديث لأنه يناسب للبيتين. واضح يا إخواني؟ من رحم من في الأرض رحمه ماذا؟ من في السماء. كيف تكون رحمة من في الأرض؟ يعني بالبذل، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، يعني بجميع أنواع الإحسان، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، لأن الرحمة تكون للعاقل وغير العاقل، للعاقل وغير العاقل. هذه فائدة اليوم كما سمعت. ما هي فائدة اليوم يا أخي عبد الرحمن؟ نعم، من رحم من في الأرض رحمه من. بارك الله فيكم. ومن درس التفسير أخذنا أمس ماذا يا إخواني؟ المبادئ العشرة التي تذكر في بداية كل فن. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة، ونسبة وماذا؟ ونسبة وفضله، ونسبة والواضع، وحكم الاستمداد، والاسم الاستمداد حكم الشارع. نعم، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وأيضا أخذنا من الفوائد ماذا يا إخواني؟ شروط المفسر. وهي كثيرة. أولها صحة الاعتقاد التجرد عن الهوى أن يبدأ في التفسير بالأهم، بالأهم فالأهم، أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بالآثار، ثم بما تقتضيه اللغة العربية، وهكذا أن يكون عنده شيء من العلوم التي يستعين بها في فهم معاني القرآن، أي علم الأصول، علم القراءات ونحو ذلك. طيب، أخذنا أيضا من الفوائد يا أخواني، وهي كانت ضمن الفائدة في شروط المفسر، أن أحسن طرق التفسير، ما هي أحسن طرق التفسير؟ أربعة: تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بالآثار، آثار الصحابة والتابعين، ثم باللغة العربية. هذه الفائدة ذكرها ابن كثير وغيره، وقلنا لكم أمس سنقرأها من كلام الشيخ العثيمين لأنه فصل فيها تفصيلا طيبا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه تفسير القرآن في الجزء الأول صفحة 22: المرجع في تفسير القرآن، سنقرأها قراءة. المرجع في تفسير القرآن، هذا عنوان، يرجع أو يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. أولا كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به، ولذلك أمثلة منها. ومن أجل هذه الأمثلة آثرنا أن تكون الفائدة هذه من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، لأنه كما يقال بالمثال يتضح ماذا المقصود. ولذلك أمثلة منها: واحد، قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، سواء كانوا رجالا أو نساء، إنسا أو جنا. الثاني قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق أو فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. ثلاثة قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله أو فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذا هو الدحو، هذا هو الدحو. ما هو الدحو؟ مفسرة بالتي بعدها. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو كما سمعتم أمس تفسير متصل. تفسير ماذا؟ متصل. أحيانا التفسير قد يكون متصلا، وأحيانا قد يكون ماذا؟ منفصلا. فهذا مثال للمتصل، ومثال المنفصل ذكرنا أمس آيتين كذلك: وأورثناها قوما آخرين. طيب، وفي الآية الأخرى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فهؤلاء القوم الآخرين في الآية هم بنو إسرائيل. قال الشيخ رحمه الله: الثاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر القرآن بالسنة. فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها: واحد، قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب ابن عجرة، أو ورواه جرير الراوي عن كعب من حديث كعب ابن عجرة في صحيح مسلم، عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يعني فعلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والحديث كما سمعتم في مسلم وغيره من حديث صهيب، وهكذا جاء من حديث أبي موسى وغيره. الثاني قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه. أيش الحديث يا إخواني؟ ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا لفظ الحديث، الشيخ أشار إليه إشارة، يعني قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية ثم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال الشيخ رحمه الله: جيم، يعني النوع الثالث، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها واحد قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع، وهذا هو الصحيح، أن المراد بالملامسة ماذا؟ الجماع. وعلى هذا فإذا مس الإنسان زوجته أو أخته أو بنته أو أمه بعد أن توضأ لا ينتقض ماذا؟ وضوءه. هذا على الصحيح، وإلا فهناك يعني قول آخر وهو أنه ينتقض مجرد اللمس. وعندنا حديث عائشة في البخاري وغيره أنها قالت، يعني كان في بداية الأمر البيوت ليس فيها مصابيح، فافتقدت النبي عليه الصلاة والسلام فتحسسته، فوقعت يدي على قدميه وهما منتصبتان وهو ساجد، وهو ساجد يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو بهذا المعنى. فلو كان اللمس ينقض الوضوء لا ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وأعادها من جديد. طيب، وهناك يعني أحاديث أخرى تدل على أن المراد بالمس ماذا؟ الجماع. عندنا الآية أيضا: أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يمسسني بشر بمعنى لم يجامعها بشر، كيف سيحصل الولد ولم يعني يحصل جماع؟ هذا من الأدلة على تأييد هذا القول، وأن المراد باللمس ماذا؟ الجماع. طيب، يعني أحاديث وأقوال ماذا يا إخواني؟ صحابة يعتضد بها القول ويترجح. قال الشيخ رحمه الله: دال كلام التابعين، الذي هو الرابع، الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا، يعني التابعين، على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. يعني لو أن المفسر ترك أقوال الصحابة والتابعين وقام من عند نفسه يجتهد ماذا في تفسير القرآن، يقال أخطأ. الصحابة والتابعون من أعرف الناس بمراد الله سبحانه وتعالى، الصحابة عايشوا التنزيل والتابعون طلبوا العلم على ماذا؟ على أيدي الصحابة الذين عايشوا التنزيل. طيب، الشيخ لم يذكر مثالا لتفسير ماذا؟ التابعين، وهي كثيرة وهي كثيرة. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله في آخر أيامه يكتب في تفسير القرآن بالآثار، في تفسير القرآن بالآثار، وأظنه أكمله، يعني مر على ابن جرير، تفسير ابن جرير، وإذا رأى أثرا بالسند الصحيح أو الحسن قال يكتب هذا الأثر، يكتب عند هذه الآية، فتذكر الآية ويذكر ماذا ما صح في تفسيرها من أقوال التابعين أو الصحابة. التفسير بالآثار الصحيح المسند من التفسير بالآثار. قال الشيخ رحمه الله: ها، وهو النوع الخامس، وبعضهم يجعل أقوال التابعين مع أقوال الصحابة تحت عنوان واحد وهو التفسير بالآثار. ها، قال الشيخ رحمه الله: ها، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرع، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. هذه من القواعد والفوائد، يعني إذا تعارض المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فيقدم الشرعي، إلا أن يكون هناك ماذا؟ يعني قرينة تدل على تقديم المعنى اللغوي. قال: مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرع قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. الآن عندنا الآية: ولا تصلي على أحد، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إيش معنى ولا تصلي؟ هل معناه لا تصلي الصلاة المعروفة بكيفيتها، أم المعنى لا تدعو؟ لا تصلي بالكيفية المعروفة هذا معنى شرعي، ولا تصلي بمعنى الدعاء هذا معنى لغوي، فيقدم ماذا؟ المعنى الشرعي. وعلى هذا لا تصلي على أحد مات من هؤلاء المنافقين. قال: ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي، عكس الأول، وقدم فيه اللغوي بالدليل، يعني كان هناك دليل وكانت هناك قرينة تدل على إرادة المعنى اللغوي. قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم. ما معنى صلى عليهم؟ دعا لهم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن وصل عليهم المراد ماذا؟ أدعو لهم بدليل الحديث. قال وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر وماذا أو الحجر والإنسان حجر كأنه العقل انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله وهو كلام طيب كما سمعتم وفيه ضرب الأمثلة لهذه الأقسام. إذن أحسن طريقة لتفسير القرآن ماذا؟ أربعة أمور: أولها تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بالآثار ويقدم آثار الصحابة على آثار التابعين. طيب، ورابعا التفسير بلغة ماذا؟ العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولا يلجأ إلى هذا الأخير إلا إذا عدم الأول. هنا من هذه أخواني. طيب، الفائدة التي بعد هذه وهي من الفوائد المهمة التي تمر علينا في أثناء التفسير: فائدة في الإسرائيليات. إيش معنى الإسرائيليات؟ القصص الإسرائيلية، هل نصدق أو نكذب، هل نقبل أو نرد. هذه القصص تكثر في الكتب عند تفسير الآيات، تذكر قصة، وأحيانا القصة هذه يعني ما لها زمام، ما لها سند، أو لها سند ولكن ماذا يا إخواني ليس بصحيح، فتبقى يعني حكاية إسرائيلية. وعندنا حديث: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وهنا تفصيل طيب لابن كثير رحمه الله في القصص الإسرائيلية. قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره الجزء الأول صفحة 5 بعد كلام، قال: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والشاهد: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ثم قال ابن كثير، وهذا الكلام الذي نريده: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. القسم الأول يعني ما علمنا صحته، قصة إسرائيلية علمنا ماذا؟ صحتها. من أين علمناها؟ من السنة، السند الصحيح. عندنا مثلا قصة أصحاب الغار، قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قصة الذي قتل 99، طيب قصة جريج، يعني قصص كثيرة إسرائيلية موجودة ماذا؟ في الأحاديث الصحيحة والحسنة. فهذه علمنا ماذا؟ صحتها، فهي صحيحة، فهي ماذا يا إخواني؟ صحيحة. قال الحافظ ابن كثير: والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. والثالث هذا القسم الثاني، ما علمنا كذبه، يعني نجزم بما عندنا من قرآن وسنة أن هذا كذب لا يثبت. والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. واضح يا إخواني؟ هذا تفصيل ابن كثير في القصص الإسرائيلية. ثم قال رحمه الله: وغالب ذلك ركزوا على هذا الكلام. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. أصحاب الكهف قصتهم ثابتة في القرآن هكذا يا أخواني، لكن ما أسماؤهم؟ واحد يقول قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، وهذه الأشياء لا ترجع إلى أمر ديني، بمعنى أن أسماءهم أو لم نعرفها ما يضرنا شيء في أمر الدين، ما يضرنا شيء في أمر الدين. واضح؟ ولون كلبهم، ولون كلبهم، أصحاب الكهف كان عندهم كلب، هل هو أسود أو أبيض أو أحمر أو أصفر؟ ما جاء دليل يعني يحدد لونه، فاختلافهم في لونه يعني لا يرجع إلى أمر ديني. قال: وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، والشجرة تكلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا في دنياهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، يعني قيل لونه كذا قيل لونه كذا، هذا من الخلاف الجائز. طيب، وعدم يعني معرفة تحديد هذا الأمر لا يضر، لا يضرنا الجهل ماذا به. لماذا؟ لأنه لا يعود إلى أمر ديني. واضح يا إخواني؟ تقطع. طيب، نكمل هذه الفائدة يا إخواني على وجه السرعة. قال: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك، في ذلك المقام، أو أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها، وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا يبينه على الصحيح من الأقوال، فهذا ناقص أيضا. فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. انتهى المراد. هذا كلام طيب، وفيه بعض الفوائد أيضا في كيفية نقل الخلاف. على كل، نستفيد من هذا يا إخواني أن القصص الإسرائيلي على كم؟ على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا صحته، القسم الثاني هذا طبعا نحكيه على أنه صحيح، والقسم الثاني عكسه ما علمنا كذبة وبطلانة. طيب، يعني إما أن العقل لا يصدق، أو عندنا من الشرع ما يرده، أو عندنا من الشرع ما يرده. واضح؟ مثل عندنا ماذا يا إخواني في قصة داود عليه الصلاة والسلام، أنه أحب امرأة القائد، قال ماذا؟ لقد ظلمك بسؤال نعجته إلى نعاجه إلى آخره، وأنه أمر هذا القائد أن يتقدم في القتال من أجل أن يقتل ويتزوج بامرأته. طيب، هذا لا يصدق، حتى كان عمر بن عبد العزيز فيما أذكر يقول: من سمعته يحدث بهذا جلدته حد المفتري، أو بهذا المعنى. طيب يا إخواني، والقسم الثالث يعني لا نعلم صحته ولا ضعفه، طيب، أو كذبة، فهذا يجوز ماذا؟ تجوز حكايته. وكما يقال القصص الإسرائيلية تذكر للاعتبار، تذكر ماذا؟ للاعتبار لا للاستشهاد، يعني من باب العظة والعبرة، من باب العظة والعبرة. ولنا في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الغنية والكفاية عن هذه القصص الإسرائيلية. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس التفسير في ليلتنا هذه، ليلة السبت أو ليلة الأحد الموافقة للثالث من شهر ربيع الأول لعام 40 و400 وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأخذنا في آخر فائدة، ما هي آخر فائدة أخذناها؟ من يذكر؟ نعم، حق أمس، نعم، الشتاء غنيمة المؤمن، الشتاء غنيمة المؤمن، نهاره قصير فيصومه، وليله طويل فيقومه. من يقرأ الفائدة؟ نعم.
كم صحيح ما ذهبت نفسه والصحب ما قال، أنه قال: إذا هبت رياح ولا تغفل عن الإحسان فيها.
ما شاء الله. نعم، بارك الله فيك. نحب من إخواننا أن يتفاعلوا مع الدرس، يحفظوا ما يسر الله من أجل أن نتناشط. حتى لو كان الشخص غائبا يسأل، ما هو الذي أخذ أمسي؟ هذا الطالب المهتم يحرص على الفائدة. بارك الله فيكم. طيب ناخذ فائدة اليوم. فائدة اليوم بعنوان من أكثر النعم المهملة. من أكثر النعم المهملة عند كثير من الناس نعمة الصحة والفراغ. من أكثر النعم المهملة عند كثير من الناس نعمة الصحة والفراغ. إيش معنى المهملة؟ التي لا تشكر، التي لا تشكر ولا تستغل في الخير، لا تشكر بأن تستغل في الخير، لا تشكر. كيف لا تشكر؟ لا تستغل في الخير، نعمة الصحة والفراغ. كثير من الناس عنده صحة وعنده فراغ، فيشغل صحته وفراغه بما لا يعود عليه بخير، بل كثير منهم يشغل صحته وفراغه بما يعود عليه بالشر والعياذ بالله، بالشر والعياذ بالله، فلا يؤدي الواجبات ولا يتورع عن المحرمات. طيب هذا العنوان. قال الله تعالى، قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا إله إلا الله. رواه البخاري، رواه البخاري. وقال الشاعر، أول السطر، وقال الشاعر: أنبأنا خير بني آدم، أنبأنا خير بني آدم، وما على أحمد إلا البلاغ، وما على أحمد إلا البلاغ. الناس مغبونون في نعمتين، الناس مغبونون في نعمتين، صحة أبدانهم والفراغ. نعيد البيتين: أنبأنا خير بني آدم، وما على أحمد إلا البلاغ. الناس مغبونون في نعمتين، صحة أبدانهم والفراغ. يعني بمعنى الحديث، البيتان بمعنى الحديث. هذه فائدة اليوم بعنوان ماذا؟ من أكثر النعم المهملة عند كثير من الناس نعمة الصحة والفراغ. وسبحان الله، يعني كثير من الناس لا يستغل هاتين النعمتين لا في أمر دنيا ولا في أمر دين. طيب يصرفهما فيما يعود عليه بالشر، لا في أمر دنيا ولا في أمر دين. يعني ما يشتغل يكسب مالا يعني يقوم على أهل بيته إن كان أبا أو أخا أو غير ذلك، إنما ماذا يتمشى له هنا وهناك ويضيع وقته هنا وهناك في الطرقات في الأسواق مع غيره في القصص المضحكة التي يسمونها بالنكت. طيب وهكذا وهكذا، لا أفلح في أمر دنيا ولا أفلح ماذا في أمر دين. الإنسان إذا اشتغل ليعف نفسه ويعف أهل بيته هو في عبادة، هو في عبادة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، العمل الديني والعمل الدنيوي. لكن كما سمعتم كثير من الناس ما عندهم الحرص على استغلال هاتين النعمتين فيما يعود عليه بالخير الديني والدنيوي، خاصة يا إخواني مع وجود هذه الأجهزة الحديثة، النت وما نت وماذا الدشوشات والمسلسلات والقصص وغير ذلك مما يلتهي به كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذه فائدة ماذا؟ فائدة اليوم. إيش عنوانها يا أخانا عمرو؟ نعم نعم، نعمة الصحة والفراغ. بارك الله فيكم ونسأل الله أن يرزقنا استغلال أوقاتنا وأعمارنا فيما يرضيه، أن يرزقنا استغلال أوقاتنا وأعمارنا فيما يرضيه. بارك الله فيكم. ومن درس التفسير يا إخواني نازلنا في المقدمات أو في المقدمة، نذكر بعض الفوائد. من هذه الفوائد اختلاف التفاسير، اختلاف ماذا يا إخواني؟ التفاسير. فالعلماء في شأن التفسير يعني ماذا، بعضهم له نهج معين، يعني بعض المفسرين يفسر بالآثار، وبعضهم عنده التفسير الفقهي، يعني يغلب جانب الفقه، وبعضهم تفسير بالرأي، وبعضهم التفسير الصوفي الذي هو بالإشارات. طيب وهكذا تفسير لغوي، تفسير لغوي، ولما نقول تفسير بالآثار تفسير فقهي معناه أنه يغلب هذا الجانب، يغلب هذا الجانب. ومن هذه الفائدة نعرف أن التفاسير أنواع، يعني منها ما غلب صاحبه الجانب ماذا يا إخواني؟ الحديثي، الاعتماد على الأحاديث والآثار. ومنهم كما سمعتم من غلب ماذا؟ الجانب الفقهي أو الجانب اللغوي أو جانب الأحكام أو جانب الرأي أو جانب الإشارة ونحو ذلك. يعني مشارب المفسرين تختلف في كيفية التفسير، في كيفية ماذا يا إخواني؟ التفسير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نحن كل هذا. مثلا عندنا ماذا يا إخواني؟ التفسير المأثور أو التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور هو ما لا دخل للاستنباط العقلي فيه، التفسير بالمأثور ما لا دخل للاستنباط العقلي فيه أو الاجتهاد، يفسر بالآثار من أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين. فمثلا يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين، هذا بالمأثور، قرآن وسنة وأثر. ماذا يسمى هذا؟ التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور. مشى على هذا النهج بعض المفسرين من أشهرهم ابن جرير الطبري وأبو الليث السمرقندي والثعلبي والنيسابوري والبغوي وابن كثير والسيوطي. وعندنا أيضا التفسير بالرأي، وهو الذي يبنى على أساس النظر والاستدلال العقلي، على أساس النظر والاستدلال العقلي والاستنباط. ومن أشهر المفسرين الذين فسروا بالرأي الفخر الرازي والبيضاوي والنسفي والخازن والجلالان وأبو السعود والألوسي. ثالثا التفسير الصوفي، وهو الذي ينسب لأرباب الكشف والحقيقة والمشاهدة. ومن أشهر المفسرين بالتفسير الصوفي التستري، صاحب كتاب تفسير القرآن العظيم، والسلمي، صاحب كتاب حقائق التفسير، والشيرازي، صاحب كتاب عرائس البيان في حقائق القرآن، وابن عربي، ابن عربي النكرة، عندنا اثنان، ابن العربي الإمام المالكي، هذا بالألف واللام ابن العربي، وعندنا ابن عربي وهو الصوفي المعروف. هؤلاء ماذا يا إخواني يفسرون؟ بماذا؟ بالإشارات، وهو ضرب من التلاعب بالقرآن، ضرب من التلاعب ماذا؟ بالقرآن، يأخذ له بعض الكلمات ويقول تدل على كذا. يأتي للآية ويقول تفسيرها بالإشارة معناها كذا وكذا إلى آخره. مثلا يقولون من ذا الذي يشفع عنده، من ذل من الذل أو من الإذلال، من ذل ذي يعني من ذل هذه النفس، من ذل ذي يشفى، يأخذ كلمة يشفى من الشفاء، طيب يشفى عي بمعنى أدرك هذا الكلام يعني هذا الكلام مهم، من ذل هذه النفس يشفى عي أي افهم هذا الكلام، وهكذا. فهو يعني شبه ماذا يا إخواني؟ من التلاعب بالقرآن على أنه مراد الله. الكلام يعني في المعنى صحيح، يعني من ذل النفس وقهرها وأجبرها على طاعة الله يشفى من الأمراض، يشفى من يعني ماذا يا إخواني؟ من الأسقام ونحو ذلك. لكن يفسر القرآن على أنه يعني بهذه الطريقة، هذا يعني غير صحيح. رابعا التفسير الكلامي هو الذي يتناول موضوعات علم الكلام في الإلهيات والنبوات. ومن أشهر المفسرين بالتفسير الكلامي القاضي عبد الجبار، صاحب كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن، والشريف المرتضى، والزمخشري صاحب الكشاف. خامسا التفسير الفقهي. ما معنى التفسير الفقهي؟ يعني أن يغلب صاحبه جانب ماذا؟ الفقه، جانب الفقه، وهو تفسير شبه متأخر لأنه يحمل وجهة نظر المذاهب. فعلى سبيل المثال من الحنفية ألف أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص كتاب أحكام القرآن، ومن الشافعية ما جمعه عن الإمام الشافعي أبو بكر البيهقي وأبو الحسن الطبري المعروف بالكيا بالكي الهراس، وكتابه أحكام القرآن. ومن المالكية ألف أبو بكر ابن العربي، هذا المعرفة، كتابه أحكام القرآن. وكذلك الإمام القرطبي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن. هؤلاء الغالب على تفسيرهم ماذا؟ أن ينحو النحو الفقهي. فالقرطبي مثلا يأتي للآية ويقول فيها 20 مسألة، فيها 20 مسألة، 10 مسائل، 5 مسائل. المسألة الأولى يعني ما حكم قراءة البسملة في الصلاة، حكم قراءة البسملة في الصلاة، ويخوض مثلا في المذاهب، في المذاهب قال الشافعي كذا، قال المالكي كذا، إلى آخره. هذه فائدة اختلاف التفاسير. لا إله إلا الله. من الفوائد أيضا يا إخواني التي نذكرها في هذه المقدمة، قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره: قال أبو بكر بن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حجاج بن منهال عن همام عن قتادة قال: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والرحمن والمجادلة، مجادلة ومجادلة، والحشر والممتحنة والصف والمنافقون والتغابن والطلاق، ويا أيها النبي لما تحرم، وإلى رأس العشر، وإذا زجلت، وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت بالمدينة، وسائر القرآن نزل بمكة. هذه الفائدة ذكرها ابن كثير في مقدمة تفسيره. ثم قال: فأما عدد آيات القرآن، عدد آيات القرآن فستة آلاف آية. ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال 100 آية وأربع آيات. 6,100 آية و4 آيات، وقيل 14 آية، وقيل 219، وقيل 225 آية، و26 آية، وقيل 100 آية فقط يعني بدون زيادة، وقيل 100 آية و36 آية. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتاب البيان. واضح يا إخواني؟ هذه عدد ماذا؟ عدد آيات القرآن 6,000 آية. طبعا المفسرون يختلفون في عدد الآيات من حيث الترقيم. القرآن محفوظ، القرآن ماذا يا إخواني؟ محفوظ، لكن تجد في بعض الكتب يقولون سورة كذا وآياتها مثلا 50 آية، وبعضهم يقول وآياتها 51 آية أو 52 آية. من أين هذه الزيادة؟ من أين هذه الزيادة؟ الاختلاف في ترقيم الآيات، الاختلاف في ترقيم الآيات. على سبيل المثال مثلا عندنا سورة الشورى: حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هذه كم؟ 3 آيات. في بعض المصاحف آية واحدة، وعلى هذا سيختلف. يعني من عدها آية واحدة سيسقط ماذا؟ رقمين، ما نقول آيتين، سيسقط ماذا؟ رقمين. فلا يظن أنه ماذا؟ أنه مثلا كيف هذا زاد آية؟ من أين زادت الآية؟ آياتها 50، وذلك يقول مثلا آياتها 51 أو 52 أو 53. فهذه الاختلاف هو اختلاف في ماذا؟ في ترقيم الآيات، في ترقيم الآيات. الآن عندنا آيات القرآن، هل هي 6000 أو زيادة؟ على حسب الترقيم. لا يظن أن من زاد زيد في القرآن، وأن من نقص نقص ماذا؟ نقص من القرآن. القرآن محفوظ، وإنما يختلفون ماذا؟ في عد الآيات، في ترقيم الآيات. واضح هذا يا إخواني؟ سيأتي معنا في تفسير السور، بعضهم يقول آياتها كذا، وبعضهم يقول ماذا؟ آياتها كذا، إما زيادة وإما نقصان. وهذه الزيادة أو النقصان جاءت من الاختلاف في العد، الاختلاف في عد الآيات أو ترقيم الآيات. طيب يا إخواني، قال ابن كثير رحمه الله: وأما كلماته، كلمات القرآن، فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار: 77,000 كلمة. كلمات القرآن 77,000 كلمة، وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة. هذه كلمات القرآن. وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن، وهو 300,000 حرف، وواحد وعشرون ألف حرف، ومئة وثمانون حرفا. وقال الفضل عن عطاء بن يسار: 300,000 حرف، وثلاثة وعشرون ألفا، وخمسة عشر حرفا. وقال سلام أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب، فقال: أخبروني عن القرآن كله، كم من حرف هو؟ قالوا: فحسبناه فأجمعوا أنه 300,000 حرف، وأربعون ألفا، وسبعمائة وأربعون حرفا. قال: فأخبروني عن نصفه، فإذا هو إلى الفاء في قوله في الكهف: وليتلطف، نصف القرآن عند الفاء هذه. وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة، والثاني على رأس 100 أو 101 من الشعراء، والثالث إلى آخره. هذا على أنه 3 أجزاء. وسبعه الأول إلى الدال من قوله: فمنهم من آمن به، ومنهم من صد عنه. والسبع الثاني إلى الياء من قوله في الأعراف: حبطت. والثالث إلى الألف الثانية من أكلها في الرعد، أكلها دائم. والرابع إلى الألف في قوله في الحج: جعلنا من سكن. والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. والسادس إلى الواو في قوله من قوله في الفتح: الظانين بالله ظن السوء. والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك في 4 أشهر. هذا كله يدل على حفظ القرآن، حفظ يعني آياته، كلماته، وحروفه، وأين سبعه الأول والثاني والثالث، أين ثلثه الأول، أين ربعه الأول. كل هذا ماذا؟ يدل على حفظ الله للقرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. هذا على أنه يقسم إلى 4 أقسام. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله، والله أعلم. هذا كله من كلام ابن كثير، كله من كلام ابن كثير رحمه الله. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30. طيب يا أخواني، ثم قال بعد كلام: قال القرطبي: أجمع أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية. هذه فائدة مهمة. أجمع على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، يعني من غير الأعلام، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري، وقال: ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. يعني ليس في القرآن تركيب أعجمي، التركيب يكون من جملة، التركيب يكون من جملة اسمية أو فعلية، ليس في القرآن تركيب أعجمي، وإنما كله تركيب عربي بلسان عربي مبين، فليس فيه شيء من كلام العجم الذي هو الجمل. وهل فيه يعني شيء من ألفاظ العجم؟ فيه الأعلام، فيه الأعلام العجمية، اسم إبراهيم وموسى وعيسى، هذه كلها ماذا؟ من ألفاظ العجم، من ألفاظ العجم. طيب، فليس في القرآن شيء ماذا؟ شيء أعجمي من جهة التراكيب، ليس فيه ماذا؟ تركيب أعجمي. ما معنى تركيب؟ يعني جملة، جملة كلام، ما فيه، فيه بعض الكلمات ماذا؟ الأعلام أعجمية. بقي هل فيه غير الأعلام؟ مثل كلمة مشكاه، كلمة مثلا قسورة، مثلا ماذا يا إخواني، ونحو ذلك. قال بعض العلماء هذه مما يعني مما توافقت فيه لغة العرب مع لغة العجم، لغة العرب مع لغة العجم. وعلى هذا فليس في القرآن شيء أعجمي، والألفاظ التي قيل فيها إنها أعجمية، قال بعض أهل العلم هذا مما توافقت فيه اللغات، يعني عند العرب معناها كذا، ووافقهم العجم في نفس المعنى ونفس اللفظ. وعلى هذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه ألفاظ أعجمية غير الأعلام. واضح يا إخواني؟ والألفاظ التي قيل إنها أعجمية هي ماذا؟ من باب الألفاظ المشتركة غير الأعلام. الأعلام أعجمية، غير الأعلام ذكروا بعض الألفاظ أنها أعجمية، وفعلا هي عند العجم تستعمل. قالوا وأيضا تستعملها العرب، فهي من الألفاظ المشتركة ماذا يعني عند الكل مما توافقت فيها اللغات. أصلها عربي، أصلها عربي، يعني العرب تكلمت بها والعجم تكلموا بها، فكانت من الألفاظ المشتركة. والبعض الآخر من أهل العلم قالوا لا، فيه أعجمي، فيه ألفاظ أعجمية، لكن ليس فيه تركيب أعجمي. وكونه كون القرآن فيه لفظ أعجمي لا يخرجه عن العربية، لا يخرجه عن العربية، كما أن الأعلام العجمية فيه لم تخرجه عن العربية. قال إبراهيم، قال موسى، قال عيسى، مما حكى الله عنهم، لم يخرج هذا الكلام عن كونه ماذا؟ عربيا، فإنه عربي نزل بلغة العرب الفصيحة. هذا على التسليم بأن هذه الألفاظ غير الأعلام أعجمية بحت، لم تتكلم بها العرب إلا على سبيل النقل من كلام العجم. وأما على قول من يقول من أهل العلم إنها من كلام العرب، وهي مما توافقت فيها اللغات، مما توافقت فيها اللغات، فيقول ليس في القرآن شيء أعجمي غير الأعلام، غير الأعلام. وهذه الفائدة أنا نقلتها في المجموعات عن الإمام السيوطي، عن الإمام السيوطي أنه ليس في القرآن أعجمي، وإنما الألفاظ التي قيل إنها أعجمية هي من الألفاظ المشتركة مما توافقت فيها اللغات. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.